الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. هذه أولى حلقات برنامج فاسمع إذن، وأنا ضيف على هذه الحلقة فقط، فمذيع هذا البرنامج هو أخي وشيخي فضيلة الشيخ الدكتور أبو عبد الله مازن السرساوي. أما ضيف هذا البرنامج فهو شيخنا وحبيبنا فضيلة الشيخ العلامة المحدث أبو إسحاق الحويني حفظه الله. ولكن لماذا بدأنا هذا البرنامج دون أن يكون معنا فضيلة الشيخ؟ وجدنا أنه لا بد أن ننوه بداية، وأن يكون الناس، لأن هذا البرنامج عنوانه فاسمع إذن، أن يكون الناس آذانا صاغية حينما يتحدث شيخنا حفظه الله. ولكن ما هي الحكاية؟ ما هي حكاية فاسمع إذن؟ هذه هي البداية مع فضيلة الشيخ الدكتور مازن السرساوي الذي أرحب به وأسعد كثيرا أن أجلس إلى جانبه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني لا يليق بمثلي أن يجلس في مجلس شيوخه، ولكن هكذا.
فاسمع إذن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فكما تفضل أخونا الفاضل الأستاذ أسامة حفظه الله تعالى بأنه لما كان هذا البرنامج من الأهمية بمكان، وكانت فكرته قائمة على استخلاص رأي كبار أهل العلم، وعلى رأسهم صاحب الفضيلة شيخنا العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني، أمتع الله به وأدام الله في النعمة بقاءه، كان لابد من التوطئة بين يدي هذا البرنامج بمعرفة طريقته والمواضيع التي سيتحدث عنها، حتى إذا بدأنا في لقاء الشيخ حفظه الله تعالى، لا سيما وأنه الآن نسأل الله له العافية والشفاء، يعني يمر بظروف إلى حد ما، نسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه ونديم عليه نعمته فيها. حتى إذا بدأ الشيخ بالحوار كان الناس قد يعني فهموا ما القضية، فلا يفاجأوا بهذا الحوار دون ما تقديم. وهذا شأن العرب الأوائل في خطابتهم ومحاورتهم، ليس ما نفعله بدعة من القول، فإن العرب كانت تقدم بين يدي كلامها، لا سيما الشعراء منهم، بأبيات من الغزل أو النسيب، حتى يعني تشرئب لها الرقاب، وحتى تستنصت لها الآذان. وعلى هذا جرى قاطبة شعراء العرب، اللهم ما كان من أبي نواس سامحه الله عليه من الله ما يستحق، فإنه غير هذه العادة العربية إلى البداية بالخمريات. الشاهد أننا بدأنا بهذه الحلقة توطئة وتقديم حتى يتبين الناس ما الأمر. وما هي قصة فاسمع إذن؟ تلك القصة الشهيرة التي يحكيها أهل التواريخ والسير في حال النبي صلى الله عليه وسلم يوم كان في مكة، وقد لقي من قومه ما لقي، وسمع منهم ما سمع، واتهموه بشتى التهم، التي لا يليق أن يوصف بأقل منها من هو أقل من النبي صلى الله عليه وسلم حسبا ونسبا وصدقا وأمانة عندهم، ومع ذلك تجرأوا عليه صلوات الله وسلامه عليه. ولما يعني حاولوا بشتى الطرق لإثنائه صلى الله عليه وسلم عن طريقه وعن إتمامه رسالته وعن تبليغه دعوة ربه، وهم مرة جالسون في فناء الكعبة قال أحدهم: دعوني أذهب إلى محمد فأنظر ماذا عنده لعلني أستطيع أن أثنيه عن رأيه. فذهب عتبة بن ربيعة، قالوا غيره، إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ظل الكعبة، وقال: يا محمد، هل سمعت بأحد قبلك استأصل شأفة قومه؟ سمعت إن في حد جاء قبلك وأنهك قومه وأجهز عليهم وتخلص منهم وسب آلهتهم وشتم آباءهم؟ فقال: لا. قال: يا محمد، قل لي، إن كنت تريد مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أغنانا مالا، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كان الذي يأتيك هذا رأي من الجن طلبنا لك الطب بأموالنا كلها حتى تبرأ. وأخذ يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم صنوفا من التخيلات والأوهام التي تدور بذهنه وأذهان القرشيين يومئذ،
نعم،
وأذهان أهل مكة،
نعم.
فلم يعبأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا كله، وقال له بعدما تركه يقول كل ما عنده ويستفرغ كل ما في جعبته، قال له: أنهيت كلامك؟ أقلت كل ما عندك؟ قال: نعم. قال: فاسمع إذن.
نعم.
ثم تلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم سورة فصلت،
نعم، حاميم.
فقام عتبة ورجع إلى قومه بوجه مصفر ليس كالوجه الذي فارقهم عليه، فقالوا: سحرك محمد. رجع يقول قوله الشهير: والله لقد سمعت من محمد كلاما، إن له لطلاوة، وإن عليه لحلاوة، وإن علاه لمغدق، وإن أسفله لمثمر، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. فقالوا: سحرك محمد، أنت رايح تهديه وتأخذ بإيديه فإذ به يغلبك ويأتي بك وقد ضمك إلى حزبه. فقال: ما سحرني، ولكنه يظهر أنه ساحر، وتراجع فورا عن قوله.
هذا ما اختاروه اتهاما للنبي صلى الله عليه وسلم،
صلوات الله وسلامه عليه،
لم يجد اتهاما يعني آخر.
نعم.
فهو الصادق وهو الأمين وهو
نعم،
فلم يجد إلا السحر.
أحسن.
نعم. ولكن هناك ملحظ فضيلة الدكتور،
نعم،
وأسف للمقاطعة. يعني كان ينتظر من النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان ينتظر من أحدنا إن كان مكان النبي صلى الله عليه وسلم، حينما يعرض عليه المال، حينما يعرض عليه الجاه، حينما يعرض عليه الملك، حتى إن لم يقبل أن يرفض هذه أولا، ولكن ما تعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لمال ولا لحديث في مال، ولا لجاه ولا لحديث عن جاه،
نعم،
ولا لملك ولا لحديث عن الملك، وإنما بدأ حديثه حديث الدعوة.
نعم.
نعم.
وهو ذلك الطريق.
نعم.
فاسمع إذن، خل ما حولك،
نعم،
ودع كل ما وراءك،
نعم،
وانتهي عن هذه الأحاديث المشاغبة أيا كان موضوعها، واسمع إذن، اسمع تلك الأوامر الإلهية التي أملاها الله عز وجل عليك وأمرك بها، وتلك السنة النبوية المصطفوية التي أمرك النبي صلى الله عليه وسلم باتباعها والأخذ بها. اسمع إذن، يعني دع كل ما وراءك،
نعم،
وانتبه لي. وهذا شأن كل داعية رفيع القدر، وعلى رأس هؤلاء الدعاء يأتي المصطفى الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فهو يتنزه أصلا أن يناقش الناس في مثل هذه القضايا.
نعم.
ليس هذا سبيله، ولم يأتي لهذا، ولو شاء مثل هذا لجرت معه جبال مكة ذهبا، ولكنه صلى الله عليه وسلم فضل أن يبيت يوما، أن يأكل يوما، وأن يجوع يوما،
نعم،
وكان رزقه قوتا، وكان يربط على بطنه الحجرين من الجوع صلوات الله وسلامه عليه، في الوقت الذي لو شاء لأجر الله معه جبال مكة ذهبا. فالداعية له طريق آخر،
نعم،
وهذا سيد الدعاء يعلم الدعاة هذا الطريق،
نعم.
لكن أريد أن أقف وقفة مع مسألة السماع عموما،
نعم.
فإن الناس يسمعون كثيرا، ويعني بعض الناس يظن أنه إذا ما أعطاك أذنه وسمع فقد فعل ما عليه، وليس كذلك،
نعم.
فإن الله تعالى ذكر السماع هذا كله في كتابه، ولم يعني يثني منه إلا على نوع واحد، فقال عز من قائل: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه،
نعم،
أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب،
نعم.
فإن المرء لا تتم له الفائدة ولا يحصل على الأجر ولا يصير ذكيا لبيبا يعني يشار له بالبنان في مثل هذا إلا إذا انتقى أطيب ما يسمع وعمل به. لكن هناك صنف من الخلق مثل الذباب، يقفون على مواضع العطب وينتقون من الكلام أسوأه ويأخذونه ينفخون فيه ويعظمون من أمره، وهؤلاء كثير في هذا الزمان، أهل الشبه والباطل الذين يبثون شبههم في كل مكان، فيأخذون القول السليم الصحيح ثم هم يتركون وجهه السليم وطريقته التي ينبغي أن يفهمه بها كل منصف، ثم يذهبون يأخذون بظهر هذا القول فيأخذون من الكلام أسوأ. فهؤلاء ليسوا بأولي الألباب، وهؤلاء ليسوا من خير عباد الله. والأمثلة على هذا كثيرة جدا، ربما إذا ساوقنا الحديث وقفنا على بعضها إن شاء الله.
نعم، بارك الله فيكم شيخنا.
وفيها بارك.
وإذن فاسمع إذن.
نعم.
فاسمع إذن هي خلي كل ما حولك وأعطنا سمعك وقبل السمع القلب. أعرنا قلبك أولا ثم سمعك وبصرك، فاسمع إلينا نتحدث في أمور هذه الدعوة، في أمور هذا الدين، ولكن لأن منهجنا منهج يقيم الدنيا بالدين، فالدين والدنيا صنوان لا يفترقان. إذن ما هو المنهج الذي ستسيرون عليه ويسير عليه شيخنا بارك الله فيكم؟
هناك لا شك يعني في هذه الأزمنة المتأخرة صارت هناك هجمات كثيرة جدا على ثوابت هذه الأمة، ويعني لا يفرغ العلماء من إقامة أصل من هذه الأصول والذب عنه إلا ويفاجؤون بأعداء الله تعالى على شتى أشياعهم وتنوع أصنافهم، وكلهم ملة واحدة، وهم يذهبون حتى يجتثوا أصلا آخر. فصارت مسألة الهجوم على الثوابت أمرا يعني شائعا مشهورا في هذا الزمان، وسكوت أهل العلم في أحيان كثيرة يجرئ الصغار من الأغمار من الكلام في مسائل لو عرضت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر، وهذا الذي جرى الآن. هناك يعني كما في الحديث الذي عند أبي يعلى في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة، كلما نقضت عروة تشبث الناس بالتي بعدها، فأولهن نقضا الحكم بما أنزل الله، وآخرهن نقضا الصلاة. هذا الذي يحدث الآن، يعني بدأت هذه العرى، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يصور الإسلام الذي يرتديه عامة المسلمين هو كساء الدين هذا، يصوره بأنه كالثياب ذي العرى، الثياب الذي له أزرار كثيرة، وأن أهل الفتن وأهل الباطل لا يفتؤون ليلهم ونهارهم، يذهبون حتى يفصلوا هذه العرى بعضها عن بعض فيخلعون ذلك الثياب عن عامة من لبسه. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الثياب يبدأ بالحكم بما أنزل الله وقد حصل، ثم ستكون آخر العرى انفصالا أو صلاة. والآن بعض الدول الإسلامية للأسف تبحث، أو لعلها فعلت بالفعل، كانت تبحث منذ وقت طويل، مشروع إصدار بطاقة ممغنطة للمساجد، بحيث إن المصلي يكون معه بطاقة خاصة بالمسجد الذي في الحي الذي هو فيه، ولا يسمح له بدخول مسجد إلا بالبطاقة، ولا يسمح لهذه البطاقة إلا بالاستخدام في مسجد واحد فقط. فهذا الذي تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المسائل العظيمة، الهجوم على الثوابت كما قلت، مسألة ما جرى قبل قليل من محاولة منع الختان، والآن مثلا تحجيم الفتوى وقصرها على أناس لأغراض معلومة، منع تعدد الزوجات الآن يبحث في شأنه في بعض البلاد وانتهي منه بالفعل في أماكن أخرى، الهجوم على السنة، الطعن في الصحابة، الطعن في الأئمة الكبار، كل هذه المسائل العظام تحتاج إلى بيان واضح وحجة باهرة. وكما قال الشافعي: من تعلم الحديث قويت حجته. فأهل الحديث في هذا الأمر لهم القدح المعلى، لأنهم أعلم الناس بتلك النصوص وأشدهم استظهارا لها ومعرفة بفقها وما يعني يحتوشها من معاني وفوائد.
إذن شيخنا الأمر في حاجة إلى رجال.
نعم.
كما يقول شيخنا الحويني: في حاجة إلى حرس الحدود.
هو ذلك. نعم.
إذن حرس الحدود والشيخ الحويني، وفاسمع إذن بعد الفاصل نستكمل الحديث عنه بارك الله فيكم.
فيك
بارك. إذن ضيوفنا ومشاهدي الكرام في كل مكان، عما قليل بإذن الله تعالى نعود إليكم، كونوا معنا. تحية لكم من جديد، وأجدد التحية لشيخ الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور مازن السرساوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا، يعني الحديث عن حاجة الناس إلى العلماء، وعن حاجة الدعوة إلى علماء يستطيعون الذب عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم، عن ثوابت هذا الدين. كما قلت نقلا عن شيخ الحويني، كان يقول عنهم إنهم حرسوا الحدود.
نعم،
ومنهم الشيخ الحويني حفظه الله.
حفظه الله تعالى.
إذن نبدأ الحديث عن الشيخ الحويني ومنهجه في الدعوة، وأنت رجل تعلم في الرجال.
لكن طبعا يعني شيخنا الحويني حفظه الله تعالى رجل يعني نسيج وحده، ونسأل الله تعالى أن يحفظه وأن يبارك في عمره وأن يمتع الأمة بطول بقائه وأن ينفعنا بعلومه.
اللهم آمين.
وهذا هو النموذج صراحة الذي تحتاجه الأمة في هذا الزمان، رجل له يعني إلمام تام بعلم الحديث، وعلم الحديث أصل من الأصول الكبار، من تعلم الحديث قويت حجته كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وإذا انضم علم الحديث إلى كتاب الله عز وجل صار صاحبه هو الفقيه على الحقيقة، كما في تلك القصة الشهيرة التي يرويها كل من صنف في مناقب مالك والشافعي رحمه الله تعالى، أن محمد بن الحسن الشيباني سأل الشافعي قال له: أيهما أفقه، صاحبنا أم صاحبكم؟ يعني يقصد أبا حنيفة ومالك، لأن صاحب محمد الحسن الشيباني هو أبو حنيفة شيخه، وصاحب الشافعي مالك بن أنس إمام دار الهجرة. فقال له الشافعي: إني سائلك فأجبني أنت، أيهما أعلم بكتاب الله عز وجل؟ فقال الإمام الشيباني: أعلمهما بكتاب الله عز وجل مالك. قال له الشافعي: أيهما أعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال الشافعي، فقال عفوا الشيباني أيضا مالك. فقال له الشافعي: وهل الفقه إلا كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
كما فقال العلم قال الله
وقال رسوله. فقال له الشيباني: بقي القياس. فقال له الشافعي: وهل يقاس إلا على أصل من كتاب أو سنة؟ فرجع الأمر كله إلى الكتاب والسنة. ثم إنه كما قال يحيى بن أبي كثير وغير واحد من السلف، قالوا: السنة قاضية على كتاب الله عز وجل، السنة قاضية على كتاب الله عز وجل. يعني لا يمكن أبدا فهم كتاب الله عز وجل ولا العمل به بعد ذلك إلا من طريق السنة، ليس هناك طريق آخر. ولهذا رجع الأمر كله إلى السنة، فصار أعلم الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بدين الله وأعلم الناس بكتاب الله عز وجل، لأنه كما قلنا لا يوصل إلى كتاب الله إلا من طريق السنة. الجماعة اللي قالوا نستغني عن السنة ونستخدم لسان العرب ونشتغل به ضلوا وأضلوا، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عربا فصحاء، لم يكن يعني يسمو إلى مقامهم في العربية أحد. ومع ذلك لما أنزل الله تعالى قوله كما في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لما أنزل الله تعالى قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، شق هذا عليهم جميعا، لأنهم فهموا معنى الظلم على معناه الطبيعي. المعنى الأصلي للفظ الظلم وضع الشيء في غير موضعه. فالإنسان لو أنه فعل أي شيء في خلاف ما موضعه يكون ظالما. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك، أما سمعتم قول الله سبحانه: يا بني، في قصة لقمان، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالذي بين معنى هذه الآية الأولى في الأنعام هو قوله هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، أن مفسرها في سورة لقمان.
تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن
لكن
بالسنة.
لكن تفسير القرآن بالقرآن أيضا لا يتم إلا بالسنة. يعني ما كان لهم القرآن، كان لهم الصحابة الآيتان،
لكنهم لم
لقمان
لم يفقهوه.
لكن ما فعلها لهم إلا النبي
عليه الصلاة.
وهكذا في مواطن كثيرة جدا. فأنا أقول رجع الأمر إلى الاعتناء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكلما كان رجل أقوى في هذا الفن وأوسع باعا فيه، كلما كان أقدر على تخليص الحق من مضان. ودعوة الشيخ حفظه الله تعالى وأتم عليه النعمة تلك الدعوة العريقة التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليس دعوة جديدة، إنما هو رجوع بالناس إلى الخير، لأن الناس في هذا الطريق الطويل الموغل من لدن يعني بعث الله تعالى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم إلى الآن جرت أمور كثيرة وفتن عميمة صار فيها الحليم حيران، كما في صحيح مسلم من حديث مطرف بن الشخير عن عياض بن حمار المجاشعي رحمه الله تعالى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إن قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يوم هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء، وإن الشياطين أتتهم فاجتالتهم عما شرعت لهم وأحللت لهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وإن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم جميعا إلا بقايا من أهل الكتاب. وساق حديثا طويلا في هذا الباب من أطايب كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه. فعلى طول المدى ومع كثرة الفتن يأتي على هذه الصورة البهية صورة الإسلام المشرق الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، يأتي على هذه الصورة البهية بعض الغبار يحتاج بين كل وقت والآخر إلى مجدد يجدد شباب الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. وقد اتفق أو ذهب غالب أهل العلم إلى أن هذا المجدد لا يكون فردا واحدا وإنما يكون مجددين في شتى الأمور، ولا يمتنع أن يكون هناك 10 ولا 20 ولا 40 في وقت واحد في فنون عدة، كل واحد يجدد شباب الإسلام في طائفة ما من الإسلام. فنحسب شيخنا حفظه الله تعالى من هؤلاء من مجددي هذا الدين ومن محي تلك السنة الكريمة النبوية. ولهذا المنهج كله يقوم باختصار شديد على الرجوع إلى كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة، لأنهم أعلم الناس بكتاب الله تعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نزل عليهم القرآن الكريم غضا طريا وسايروا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا أعلم الخلق به وأسمعهم لقوله وأفهمهم لكلامه وهم اختيار الله له. فليس أعجب من قوم نحوا هؤلاء الخيرة الكرام البررة عن مائدة الإسلام واستبدلوهم بهيان وبيان ومن لا يذرى اسمه ولا أبوه وذهبوا يطعنون في هؤلاء الأخيار، فكيف يفقه هؤلاء؟ ولهذا الذي يعتني بهذا الطريق ويسير على هذا النهج تراه مرغما شاء أم أبى بأن يبجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتقدير الصحابة وحب الصحابة والدندنة حول هذه القضية نصيب الأسد من كلام شيخنا حفظه الله تعالى في شتى دروسه ومحاضراته، وكل من يسمعه يعرف ويقدر ويرى ذلك القدر العظيم جدا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قلب ذلك الرجل ويحبهم على إثر ذلك، لأنه يأتي بالصورة الصحيحة التي يحاول الأغمار أن يذهبوا بهاءها وأن يصوروهم رضي الله عنهم ورحمهم في صورة أخرى في صورة قوم، كما قال بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ما أرى حولك إلا أشوابا أو أوباشا حري بهم أن يفروا ودعوك، فرد عليه الصديق الأكبر بما ينبغي أن يرد به كل صديق وكل مصدق للنبي صلى الله عليه وسلم قائلا أنحن نفر وندعه؟ أمصص بضر اللات، سبه بأقبح سب يسب به عربي يومئذ يؤمن باللات والعزة، لأنه طعن في أعظم خصيصة لهؤلاء الأخيار حملت تلك الشريعة. فأنا أقول إن هذا المنهج المنير منهج اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة يجعل على قائمة السلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح جدا تركيز الشيخ حفظه الله على هذا الجانب، لأنه كما قلنا جانب مزكي لذلك المنهج يعني يجلب عليه جميع حيثيات.
نعم بارك الله فيكم.
فيك
بارك. إخواننا في كل مكان يمكنهم أن يتواصلوا معنا من الآن، نستمع إلى رأيهم، نستمع إلى اقتراحاتهم في إطار هذا البرنامج الجديد فاسمع إذن، والذي يقدمه أخي الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور مازن السرساوي ويكون ضيفه فضيلة الشيخ العلامة المحدث أبو إسحاق الحويني حفظه الله. وحديثنا الآن شيخنا عن الدعوة.
نعم.
وهذه الدعوة لابد كي تقدم دعوة تحمل لنا السنة المصفاة تقدم لنا الدين الصحيح لابد أن يقوم بها علماء، فالناس في حاجة إلى علماء، وأقصد هاهنا العلماء كما ينبغي أن يكونوا وكما رضي الله سبحانه وتعالى أن يكونوا وأن يقوموا بهذا الدور. ما حاجة الناس إلى العلماء في هذا الإطار؟
يعني سئل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، سأله ولده عبد الله قال: يا أبتي، أراك كثيرا ما تعظم محمد بن إدريس الشافعي.
نعم.
والشافعي يعني لم يكن من رتبة شيوخ أحمد بالمعنى الاصطلاحي، بل كان يحيى بن معين يلوم أحمد بن حنبل على ذهابه لمجلس الشافعي وتركه مجلس شيخ الشافعي سفيان بن عيينة، ويقول له: يا أبا عبد الله، ما لك، ما أصابك، تترك مجلس أبي محمد الهلالي شيخ هذا الفتى وتجلس لهذا الفتى القرشي؟ وهذا يعني غلام يعني أكبر منا بسنوات معدودة، ليس شيخا كبيرا يعني بالنسبة لنا. فقال له أحمد: إن فاتني حديث بعلو أخذته بنزول، وإن فاتني عقل هذا الفتى أخاف ألا أدركه أبدا. فكان أحمد يعظم الشافعي جدا مع تقارب السن. فقال له ولده عبد الله: يا أبت، ما أكثر ما أراك تعظم ذلك الرجل محمد بن إدريس، إيه القصة يعني؟ فقال له أحمد بن حنبل: يا بني، أترى الشمس التي تشرق على الناس؟ قال: نعم. قال: أترى ذلك الهواء الذي يتسنمه البشر؟ قال: نعم. قال: هل للناس عنهما غنى؟ هل يستطيع أحد من الناس أن يستغني عن الشمس أو عن الهواء؟ إذا الشمس لم تشرق غرقت الأرض بإذن الله عز وجل، وإذا الهواء توقف مات الناس جميعا اختناقا. قال: فكذلك الشافعي للدنيا.
نعم.
كالشمس والهواء، أو كما قال أحمد بن حنبل.
نعم.
وهذا بالفعل حاجة الناس للعلماء. لو تصورت حضرتك الآن مثلا الناس الآن، يعني لو أن مكانا ليس فيه طبيبا تكون هذه أزمة عظيمة جدا.
نعم.
لا يستطيع أحد أن يسكن في هذا المكان، يقول: إذا مرضت بالليل أو جاءني نوبة من النوبات أو حصل لي طارئ، أين أذهب؟ لا أجد طبيبا.
نعم.
مش ممكن، لا أستطيع أن أقيم في مكان ليس فيه طبيب، على الأقل طبيب في مكان قريب أصله أو يصلني. والطبيب يعني غاية أمر الطبيب، إذا فقد الطبيب يعني هل سيموت الناس؟ احتمال. وإن ماتوا ماذا جرى؟ هم سيموتون. من لم يمت بالسيف مات بغيره، والموت واحد. لكن القضية أن العلماء أشد منفعة للناس من هذا.
نعم.
العالم الطبيب إن كان يأخذ بذلك من الصحة، من المرض للصحة، ومن السقم للنقاوة، فإن العالم يأخذ بذلك من الظلمات إلى النور.
نعم.
من النار إلى الجنة. ففضل أهل العلم ومقامهم بين البشر عظيم جدا، ويكفيهم شرفا أن الله عز وجل قال فيهم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فأشهدهم على نفسه، ولم يشهد على نفسه أحد من البشر إلا أولو العلم، ودل ذلك على عظم أمرهم. والله تعالى ما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من شيء قط إلا من العلم، فقال سبحانه: وقل رب زدني علما. فحاجة الناس للعلم حاجة ماسة جدا، لأن الأمر جنة أو نار.
نعم.
من لم يعلم سقط في الهوة. فوجب على الناس أن يتبعوا آثار العلماء، وأن يعرضوا عليهم كل ما دق وجل من أمورهم. وهكذا كان شأن السلف، كانوا يرجعون لأهل العلم في كل كبير وصغير ما كانوا يضعونهم على الرف. اليوم للأسف لأسباب كثيرة يطول بذكرها المقام وليس هذا أوان بسطها، صار أهل العلم تحت تأثيرات كثيرة جدا منظر. الرجل يذهب إليهم عندما يصنع المصيبة.
نعم.
يقول له روح الشيخ، يقول له: خلصني. أنا عملت كذا وكذا وكذا، أعمل إيه؟
حطها في
وأين كنت قبل أن تصنع؟
نعم.
يعني أنت الآن تقول: أنا فعلت وأخذت قرض من البنك ربا. نعم. وبقيت دخلت أخش النار وكلام من ذا، الحقوني طلعوني من البنك. وأين كنت يوم ذهبت تأخذ القرض؟ كان الواجب عليك أن تذهب قبل أن تأخذ القرض إلى الشيخ.
نعم.
تسأله، تقول له: القرض حرام ولا حلال؟ ليس بعد أن تأخذ القرض تتمتع به تقول: والله الحقوني طلع القرض حرام وشوفوا لي صرفه.
نعم. نشوف أم عبد الله. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسأل سؤال للشيخ مازن بتاع بيتنا؟
تفضل.
تفضل.
كيف أربي ابني لكي يكون عالم من علماء الأمة؟ وقد كنت دعوت من قبل وقلت: اللهم إني جعلت ابني وقفا لك فأعني على ذلك، فماذا يستوجب مني هذا الدعاء؟
أفعل حاضر إن شاء الله.
وهل دخول ابن الأزهر من موجبات هذا الدعاء ويعيننا على ذلك أم لا؟ وأخيرا أرجو الدعاء لأبنائي بالله عليكم.
الله يحفظهم.
أما الشيخ الحويني فكما قال الشيخ الألباني رحمه الله: ما زالت مصر بخير ما دام فيها الشيخ أبو إسحاق الحويني.
الله يحفظهم.
بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم. وهذا فاصل ثم نجيب على سؤال أم عبد الله بإذن الله تعالى. كونوا معنا. السرساوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
وكنا قد انتهينا عند سؤال أم عبد الله، يعني وكأنها تقول: أريد أن أرى ابني
الشيخ الحويني حفظه الله تعالى. هو هذه القضية من القضايا التي يعني تكلم الشيخ حولها كثيرا جدا. نعم. حتى كان من يعني لطيف كلامي في ذلك وتعبيراته المفردة قوله يعني ليس هناك أمة من الأمم نجحت في إنتاج الرجال إلا هذه الأمة.
نعم.
وإن مصانع الرجال قد أغلقت في جميع الأمم ولم تبق إلا مصانعنا فقط.
نعم.
وصدق حفظه الله تعالى. فلا تزال هذه الأمة ولادة. وما ذكرته الأخت الكريمة من أن كيف تصنع من ولدها شيخا، هذا يكون أولا بدعاء الله عز وجل وإخلاص النية في ذلك.
نعم.
حتى كان الشيخ له دعوة قديمة يقول أوقفوا أولادكم لله عز وجل،
هي أوقفت
فلهذا طيب. كثير جدا من الناس تجاوب مع هذه الدعوة المباركة وكان يقول ابني هذا وقف لله.
نعم.
طيب وقف لله يعني تفرغه لدين الله عز وجل.
نعم.
فتعتني بتحفيظ كتاب الله عز وجل، فإذا انتهى من حفظ كتاب الله عز وجل أدبته.
نعم.
أدبته بكتاب الله عز وجل، فعلمته كيف يحترم كتاب الله، فلا يليق أن يكون حافظا لكتاب الله ويفعل كما يفعل الناس.
نعم. أتذكر حينما تحدث الشيخ عن مصانع الرجال.
نعم.
كان يتحدث عن مصانع الرجال ويقصد بهذا المصنع أم عبد الله.
نعم.
يقول الأم هي مصنع.
صحيح الرجال. الأم. نعم. هي المصنع الذي، لأن الرجل طيلة اليوم في أعماله.
نعم.
لا يكاد يرجع إلى بيته إلا منهكا متعبا فينام.
نعم.
ينظر في وجوه الأطفال ثم ينام.
نعم.
لكن التي تجلس في وجههم بالليل والنهار وتبثهم الأداب والسلوك بقصد وبغير قصد هي الأم.
نعم.
فإذا صلحت الأم صلح من ورائها الأولاد كلهم والبيت كله.
نعم.
وإذا فسدت وكانت خاوية خوى على إثرها بنيان البيت كله.
نعم.
فحال الأم اللي تبغي تصلح ولدها وتبني ولدا ينبغي أن تصلح نفسها أولا.
نعم.
فتكون على الأمر وعند وقفت عند حد الله عز وجل، لأنها تربي ولدها بالقدر دون أن تدري، عندما يراه الولد وهي تقدم أمر الله عز وجل على ما سواه وتحترم أمر الله سبحانه وتوقر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأثر النفسي الذي يقع في قلب الغلام أو الفتاة عندما يشاهد أباه أو أمه بالأخص تفعل ذلك لا تمحوه السنين.
نعم.
ولا يستطيع أحد قط أن يوصل مثل هذا البث إلى قلب الغلام بغير هذه الصورة. فدور الأم صراحة دور عظيم جدا.
نعم.
دور المدرسة المؤسسة المصنع.
نعم.
الذي يخرج تلك الأجيال، وكما قلت يكون هذا بالاعتناء بتحفيظ كتاب الله عز وجل ثم سلكه في سلك العلوم الشرعية، وأحسن مكان يمكنه أن ينضوي تحته الأزهر الشريف.
هي سألت فيها
على ما فيه. نعم. يعني الآن من بعض الإشكالات التي نسأل الله تعالى أن يعني يرفعها وأن يوفق القائمين على أمر الأزهر الشريف أن يعني يذهبوا تلك العثرات وتلك الهنات التي تقع يعني بين الحين والآخر في بعض المناهج وبعض الأشكال التعليمية، لكن هو في الجملة من خير ما يمكن أن يعني يؤتمن على النشر.
نعم.
لا سيما وأن الأزهر خاو من الاختلاط، ليس فيه اختلاط.
نعم.
بين الجنسين أبدا والحمد لله. الطالب من البداية يدرس العلوم الشرعية فيصير يعني معتادا على هذه الطريقة من طرائق العلم الشرعي، فهو في غاية الأهمية وهذا سبيل جيد. وإحنا كنا تكلمنا في بعض الأماكن وهذا كان سبب إشكال عند بعض الناس عن الأزهر وما جرى الآن للأزهر من بعض المشاكل، فلا نقصد به عدم إدخال أبناء الأزهر. الأزهر كمؤسسة وكمعهد تعليمي هو الآن كما قلت أفضل الموجود.
نعم.
ونسأل الله تعالى أن يصلحه وأن يصلح أبناء المسلمين جميعا.
بارك الله فيكم شيخنا. يمكن نوهت لإخواني منذ قليل أننا بإذن الله تعالى نفتح الرسائل لاستقبال كافة الرسائل.
نعم.
في على مدار الأسبوع في مجال الفتاوى حتى نجيب عليها في البرامج وأيضا في هذا البرنامج. فاسمع إذن، نحن في انتظار اقتراحات كل إخواننا في كل مكان، من موضوعات يريدون أن تطرح، من أمور يريدون أن يتحدث فيها فضيلة الشيخ الحويني من خلال هذا البرنامج، وتصل إلى أخينا فضيلة الدكتور مازن السرساوي بإذن الله تعالى. وعلى ذكر الموضوعات، ما هي أهم القضايا التي تنوون أن تتحدث فيها؟
كما بينت في مطلع كلامي، أهم القضايا تلك القضايا الساخنة.
نعم.
التي يسمع الناس فيها كلاما كثيرا.
نعم.
قد يكون غالب هذا الكلام كلام ليس له معنى.
نعم.
لأنه صرنا الآن في زمان يتكلم فيكم من هب ودب ويتكلم فيه الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال رجل التافه يتكلم في أمر العامة، مسائل عظام جدا، مسائل من أصول الديانة. ترى في بعض القنوات الفضائية نسأل الله أن يهدي أصحابها يأتون بكل من هب ودب يتكلم في مسائل العظام وكأنه بارق قوسها وصاحب عذرتها، فهؤلاء يضلون عن سبيل الله كثيرا. فهذه القضايا التي على السطح الآن كما قلت، الطعن في الصحابة، الطعن في ثوابت الدين عموما، التعدي على بعض حدود الله عز وجل، هذا سيكون هو محور القصيد في هذه الحلقات الحوارية إن شاء الله عز وجل
بإذن الله تعالى. شيخنا يعني بدأت قناة صفا في اعتبارا من اليوم في البث وفقا للدورة البرامجية الجديدة ومع تغيير بعض مواعيد البرامج، عما قليل بإذن الله تعالى سيبدأ البرنامج الجديد الذي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون برنامجا مباركا على هذه الشاشة المباركة جلسة صفا، ولكم يوم من أيام هذا البرنامج. وأيضا معنا شيوخ أكارم أفاضل، وأنا أعتبر أن هذا نوع أو أن هذا نوعا من التنويه لابد أن يصل لإخواننا الآن حتى يتابعوا معنا هذا الحراك الجديد على هذه الشاشة جلسة صفا.
نعم، هي هذه الجلسة لها من اسمها أكبر نصيب، فيعني المرء والناس عموما كما يعني هو معهود في طول النهار في أعمال ومشغولون بأمور كثيرة جدا، ويريدون عندما يرجعون إلى بيوتهم أن يفيئوا إلى ظل مديد وإلى كلام جلي نضر يأخذ بأيديهم إلى حديث الروح وإلى روح الرضوان.
نعم.
ويفتح قلوبهم
وروح الرضوان.
وروح الرضوان. نعم.
نفصل فيها بعد أن نتلقى هذا الاتصال من الأخ سعيد من الإمارات. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظكم إن شاء الله، جزاكم الله خير
وإياكم
وجعل في ميزان حسناتكم إن شاء الله.
آمين.
أخوي الشيخ مازن جزاك الله خير
وإياك
وجزاء مقدم البرنامج خير جزاك ذلك. حبيت بس يعني للأسف نجد كثير من خطباء المنابر في أيامنا هذه يلجؤون إلى تضعيف أحاديث صحيح البخاري. يعني في من فترة بسيطة كنت في حوار مع أحد الأخوة الأفاضل للأسف من إحدى الجنسيات العربية، فكان يعتب أن صحيح البخاري فيه من الحديث ما يناقض القرآن، فيعني طلبت منه أن يسرد لي الحديث اللي وجده، فقال لي على حديث أن الشمس تسجد عند العرش ثم تستأذن، فرديت عليه من القرآن، وهو الظاهر الأخ هذا على قدر علمه ومع العلم أنه يدعي أنه ممن درس علم الحديث، فقلت له أن الله عز وجل يقول والشمس تجري لمستقر لها.
نعم.
وفي عند أهل اللغة المستقر الثبات.
نعم.
وعندنا احنا العلم أن الشمس لا في دوران مستمر. فرديت عليه قلت له هذا من القرآن يا أخي، فما حجتك. شيخي الفاضل، هل تؤيدني أو تؤيد الرأي القائل أن في الزمان السابق مثل ما ذكر شيخنا العلامة أبو إسحاق الحويني نفع الله بالأمة ونفع بعلمه، أن في السابق كانوا الناس تضرب أكباد الإبل حتى تصل إلى طلب العلم، حاليا توفرت هذه الوسائل، ليش ما نكثر من الدروس المرئية وليست الدروس المسموعة مثل قناتكم أو حتى عن طريق الإنترنت؟ توفرت الوسائل الحمد لله.
نعم.
ليش ما ننتشر بهذه الصورة الكبيرة؟ أنا أدعوك أنت كأحد يعني علماء الأمة، ما أزكيك لكن حالك لسان حالك يزكيك،
غفر الله لي،
جزاك الله خير. نعم. ونحسن الظن
بارك الله فيكم،
من كان على شاكر
بارك الله فيكم وشكر الله لكم. يعني هو أخونا يطرح مقترحا لعله يكون من الأمور التي تطرح خلال برنامج فاسمع إذن، وهي أن يفهم الناس السنة وأن تصل إليهم هذه السنة المصفاة واضحة نقية جلية. معنا دقيقة واحدة فضيلة الدكتور بما نختم هذه الحلقة. الكلام لكم.
يعني نقول يعني لكل إخواننا الكرام اسمع إذن، ونبغي أن يتفاعل الكرام معنا في هذه الحلقات الكريمة بأن يمدونا باقتراحاتهم والمسائل التي تطفو على السطح عندهم، فإن الأمة مترامية الأطراف ويطفو في كل مكان ما لا يطفو في المكان الآخر.
نعم.
وهذه قناة تخاطب الناس جميعا، لا تخاطب جنسية بعينها ولا فريقا بعينه،
ولا نريد أن نخاطب فقط، بل نحن نتفاعل معهم.
صحيح،
نحن نريد أن نتواصل معهم وأن يكونوا شركاء لنا فيما نقدم.
يا حبذا هذا ما نقصده إن شاء الله تعالى ونريده، ونسأل الله تعالى أن يعيننا عليه إن شاء الله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يتم الشفاء على شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، شفاء لا يغادر سقما. وانتظروا فاسمع إذن، وانتظروا جلسة صفا، وانتظروا قناة صفا في ثوب جديد خلال هذه الأيام والأيام القادمة بإذن الله تعالى. ندعو الله سبحانه وتعالى أن نكون هادين مهتدين، أن يهدي بنا وأن يهدينا وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى. سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.
فاسمع ففي القول للداعين تذكرة يغدو بها عاقلا من كان مجنونا، من كان يؤمن إيمانا بدعوته أجابه الفلك.